واغسل فؤادك بالنادى واجلس الى شيخ الحادث يبث علما مسنادا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا،
يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا.
صفو الحياة ونور روحك أن تطيع محمدا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فمن الحقائق المسلمات أننا نموت، ومن الحقائق المسلمات أن مآبنا ومرجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن الحقائق المسلمات أيضا أن نهاية الشوط إما إلى جنة وإما إلى نار. فالأمر جد كله، ليس فيه شيء من الهزل. قال الله سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. وقال تبارك وتعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، تعالى الله الملك الحق. وقال الله سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبين ربنا تبارك وتعالى أن الظن في الله سبحانه وتعالى أنه خلق هذا عبثا إنما هو ظن الكافرين. قال عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أما أهل الإيمان فقد قال الله سبحانه وتعالى: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. فإذا كان الأمر بهذه المثابة، فأنت أيها السائر إلى الله عز وجل هل تعرف طريقك؟ طالما أنه في نهايته نار أو في نهايته جنة، هل أعددت للأمر عدته أم أنك استخففت بالأمر كله؟ نحن نريد أن ندلك على الله سبحانه وتعالى. أيها السائر، ماذا تريد؟ إذا كنت تريد الله سبحانه وتعالى فأنا أدلك على طريقه، فلا بد حينئذ أن تعرف علامات الطريق، وأن تعرف عقباته أيضا، وأن تعرف المسافة الزمنية التي ستقطعها حتى تبلغ المنزل. فهل عندك علم بكل هذا؟ إنما نزل القرآن كله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المباركة لبيان هذا الطريق. فحتى تكون على بينة من أمرك وتعلم أن الأمر جد كله، ليس فيه شيء من الهزل مطلقا كما يظن بعض الناس أنهم أتوا إلى الدنيا يأكلون ويشربون وما يهلكهم إلا الدهر، هؤلاء مآلهم إلى النار قطعا. ويدل على ذلك الآيات القاطعات في كتاب الله سبحانه وتعالى. الطريق على وجهين، قال الله عز وجل فيهما: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبين لنا الشاكر، بين لنا عاقبة الشاكر، وبين لنا عاقبة الكافر، فقال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. لا يرضى عن الشيء يعذب عليه، ويرضاه ويحبه يثيب فاعله. وقال تعالى: إنا هديناه النجدين، النجدان طريق الخير والشر. فأنت تريد أن تصل إلى الله عز وجل، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أنزلنا على الأرض أعلمنا أن كلها مشاكل. قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، كل شيء في كبد. هذه الدنيا التي يتكالب الناس عليها أريد أن أبين لك حقارتها بشيء لا ينكره أحد منا، فإن كلامنا عن الدنيا سيأتي وهو كلام طويل منضبط بضابط الكتاب والسنة. كل لذات الدنيا مبنية على الحرمان، هل تصدق؟ ما من لذة يحرزها العبد إلا كان محروما منها قبل ذلك. قالوا ليه مسرور بها؟ ليه منشرح الصدر بها؟ يعني أراد أن يسكن في قصر منيف. كان الأول يسكن في حي شعبي، يسكن في غرفة وصالة، غرفتين وصالة، تمنى وربما سافر إلى الخارج يحمل أمنيات كثيرة في قلبه يتمنى أن يحرزها. عنده شباب وجلد وطموح وليس عنده مال، يسافر 20 سنة 30 سنة ويبني، فإذا رجع في نهاية المطاف رجع شيخا ولكن معه مال، فتغيرت معطياته، صار عاقلا. بالعمر الطويل الذي أنفقته في جمع هذا المال أنا أفعل به كذا وكذا، أحلام الشباب، لا، صار عاقلا. فلا هو استمتع بشبابه ولا هو استمتع بالمال لتحقيق أمانيه. فحتى لو استمتع وأتى وحقق أمانيه كان محروما من هذا القصر، فلما جاء بناه استمتع. ما سر متعته؟ الحرمان، كان محروما. فكل لذة في الدنيا أصلها الحرمان، فهي ما تساوي قليلا ولا كثيرا وإن كانت مزرعة الآخرة. ليه؟ لأن برضو بعض الناس عندهم نوع من التجاوز، يهمل الدنيا بالكلية ويطلب من الناس أن يطلقوها وهم أبناؤها وعلى لبانها فطموا، فيصعب عليهم تركها. عن عبد الله بن مسعود، وكذلك رواه البزار، رواية الأعمش ورواية منصور ابن المعتمر كلاهما في مسند البزار بسند صحيح، ورواه البزار أيضا عن سفيان الثوري عن أبيه عن منذر الثوري عن الربيع بن خثيم عن عبد الله بن مسعود، وهذا سند صحيح أيضا. فالحديث صحيح فلا جرم أن صححه ابن حبان وأبو عبد الله الحاكم رحمة الله على الجميع. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، ثم قال: هذا صراط الله. ثم رسم خطوطا قصارا عن يمينه وعن شماله، عن يمين الخط الطويل اللاحب هذا رسم خطوطا قصارا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل متفرقة، وفي رواية قال وهذه صرط الشياطين على كل صراط شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يبقى أول شيء أو أظهر شيء يميز صراط الله عز وجل أنه مستقيم. يعني مستقيم يعني إيه؟ ما فائدة هذه الاستقامة؟ ضع قدميك عليه وامشي، لا تحول قدميك، تصل إلى المنزل، بخلاف طرق الشياطين. طرق الشياطين متعرجة ثم إنها قصيرة، أما صراط الله عز وجل فطويل لاحب. يعني كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما حصلت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، والصحابة اختلفوا في المسألة، فقسم صار مع علي وقسم صار مع معاوية رضي الله عن الجميع. ابن سعد بن أبي وقاص سألوه، لأن سعد كان ممن اعتزل الفتنة، خرج من المدينة إلى وبنى له دارا بمنطقة اسمها العقيق، الوادي المبارك يعني اللي هو عند ذي الحليفة، واعتزل الناس جميعا، وابن عمر اعتزل الناس، ومحمد بن مسلمة أيضا اعتزل الناس وكذا. فراجعوه لماذا اعتزلت؟ فقال الآتي، قال إنما مثلي ومثل أصحابي كمثل رفقة كانوا في طريق وبينما هم سائرون أظلمت عليه، حصل نوع الضباب الكثيف على الطريق بحيث أنهم لا يميزون الطريق، لو أخرج يده لم يكد يراه، خلاص لا يرى. فالرفقة اجتهد، فقال بعضهم الطريق يمينا فسار، وقال بعضهم الطريق يسارا فساروا، وقلنا نحن اللي هم جماعة اعتزلوا القصة كلها نبقى مكاننا حتى تنجلي. فلما انجلت كنا على الأمر الأول. دلوقتي الذين اتجهوا يمينا اجتهد قد يخطئ، والذين اتجهوا يسارا اجتهدوا فقد يخطئون، أما الذين وقفوا فهم على الصواب قطعا. ليه؟ لأننا لم نختلف من أول الطريق إلى هذه النقطة، لم نختلف، كلنا كنا مع بعض، ثم صار بعضنا يمينا صار بعضنا شمالا وبقينا نحن على الأمر الأول. يبقى إذن أنا ماشي على طريق المستقيم، لو مغمض عناية هوصل، لكن الطرق المتعرجة هذه مشكلة، لابد أن يكون المرء بصيرا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف صراط الله عز وجل وبينه من القرآن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا على الأمر، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا هو الذي جرى للأمة بكل أسف، كما سنبسطه إن شاء الله تعالى بعد ذلك، كل في مكانه. فيبقى هذا الطريق الطويل المستقيم. طيب الطريق المستقيم ده هل له صفات أخرى؟ أول حاجة عرفنا أنه مستقيم، الحاجة الثانية عرفنا أنه طويل، تمام؟ يعني يستوعب عمرك وكم استوعب من أعمار الأمم، يعني من أول ما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض وأرسل الله عز وجل رسله تترى إلى بني آدم، وهذا الطريق استوعب أعمار الأمم كلها، تمام؟ طريق مستقيم طويل، تمام؟ لكن هذا الطريق له صفات أخرى، وقد وردت في حديث صحيح صححه الإمام الترمذي والحاكم، وقد رواه الإمام أحمد أيضا وهو حديث صحيح، من حديث النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما. أنا عايز الإخوة الذين يشاهدونني الآن عايز يركز، لأن أنا سأضع صفة للطريق الآن، لازم يركز معايا علشان يفهم. ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، تخيل الطريق، على جنب الصراط سوران. يبقى أنا عندي طريق وعندي سور يمين وعندي سور شمال، والسور ده ماشي للآخر، وعلى جنبي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة يمين وشمال، وعلى الأبواب ستور مرخاة. عايز ما تكون فتحة بلكونة أو فتحة شباك وانت شدد عليه ستار، هي الفتحات الموجودة في طول السور كله من اليمين ومن الشمال، كل الفتحات دي عليها ستور، عليها ستائر، يعني عليها ستور مرخاة مشدودة على هذه الفتحات. على باب الصراط الطريق ده داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. تمام، ده على باب الصراط أو على رأس الصراط. وعلى وفوق الصراط، فوق خالص في السوران كده فوق الصراط، داع كلما أراد أحد أن يفتح هذه أن يفتح هذه الأبواب ويزيل الستور الرخام على الأبواب، يقول له: ويحك لا تفتحه، فإنك متى فتحته ولجته. بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المثل، قال: أما الصراط فهو الإسلام، وأما السوران فحدود الله جل ثناؤه، وأما الأبواب نوافذ الفتحات اللي في الأسوار فهذه محارم الله عز وجل، وأما الداعي على رأس الصراط فهو كتاب الله، وأما الداعي من فوق الصراط فهو واعظ الله في قلب كل مسلم. الواعظ ده اللي هو الضمير، اللي هو النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الذنب ولا تدعه. هذه النفس اللوامة مهمة جدا، إذا مات قلب الإنسان انتهى، صار قبرا متحركا، مجرد جثة هامدة، صار جثة هامدة لا قيمة له. فيبقى أنا أرجع إلى المثل مرة أخرى، عندي طريق طويل، أدي عندي حدود الله، حدود الله عز وجل أحكامه، سواء جاءت من طريق الأمر أو جاءت من طريق النهي. احنا عندنا الأحكام الشرعية إما أمر أو نهي، والأمر على ثلاثة أوجه. إذا جالك فعل أمر سواء في القرآن أو في السنة يبقى واحدة من ثلاثة، إما أن يكون واجبا، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مباحا. الواجب العلماء يعرفونه فيقولون: ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والإلزام. افعل، صلوا كما رأيتمني أصلي، صلي فعل أمر. تمام، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، دي كلها واجبات على العبد، إذا لم يفعل عذب. تمام، يبقى ليس للمكلف اختيار، ما يقولش لا، يا يفعل يا يعذب، ده يبقى ده ايه، ده اسم الواجب. المستحب اذا فعلته تثاب، واذا لم تفعله لا تعاقب، والمسألة دي برضو فيها تفصيل ليس الان اوانه. المباح ما استوى طرفاه، تعمل او ما تعملش الاثنين زي بعض. تمام، يبقى انا عندي الدين امر او نهي، الامر على ثلاث اوجه، النهي على وجهين. يقول لك النهي ده اما يكون نهي، اما يكون حرام او مكروه. طبعا الحنفية لهم تفصيل برضو يقول لك كراهة التنزيه كراهة التحريم برضو ايه مش 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 موضوعنا الان. فيبقى السوران حدود الله، حدود الله اللي هي كل ما يتعلق بالأمر والنهي. الأبواب المفتحة دي محارم الله، الحرام الذي لا يحل لك أن تلج على الأبواب، ستور مرخاة. طب الستر المرخاة والستارة المحطوطة على الباب اللي هي إيه؟ اللي هي النص لا تفعل. أول ما تكسر الأمر وتقول لا أنا حر، زي ما برضو الكلام اللي احنا برضو بننبه عليه، يقول أنا حر يعني أنا منفلت أعمل اللي أنا عايزه. أول ما تقول أنا حر يبقى شديت الستارة. طب إيه اللي حجزك أنك تدخل الباب؟ الستور المرخى. إذن الستر المرخى على الباب هو النص، النص الناهي لا تفعل. واللي بيشد الستارة عارف ساعات كتيرة هو رايح فين. أنا ما أظن مثلا رجلا تلبس مثلا بكبيرة كالزنا أو شرب الخمر كان جاهلا أنها حرام، بل كان يعلم أن هذا حرام. ما الذي جرأه وأدخله؟ شد الستارة. طيب، طب علشان ما يشدش الستارة دي الطريق مستقيم، تفضل ماشي كده، أول ما تحود على جنب يمين شمال توقف تبص، بدأ الانحراف. وكما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما وهو في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. أنا برضو عايزك تنصت لي وتتخيل المسألة. أنا عندي حرام حلال محض، محض لا اختلاف فيه، حرام محض لا اختلاف فيه، وعندي بينهم منطقة شبهة. خلاص، يبقى أنا عندي المناطق ثلاثة، عندي حلال محض، تخيل كده الحلال ده بينه وبين الشبهة جدار، تمام، وبعدين أدي الحلال أهو وأدي جدار، وأدي الشبهة وأدي جدار وأدي الحرام. فلو أن إنسانا ظل في منطقة الحلال المحض ممكن يوصل للحرام؟ مستحيل يوصل الحرام، يوصل فين؟ متى يصل إلى الحرام؟ إذا قفز من على الجدار اللي ما بين الحلال والشبهة. طيب، طول ما هو لسه لازق ظهره في الجدار اللي بين الحلال والشبهة برضو لسه برضو بعيد عن الحرام، إمتى يقرب من الحرام؟ يبتدي يمشي 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 كده لحد ما يصل للجدار الفاصل ما بين الشبهة والحرام. أول ما يقفز من على الجدار يدخل في الحرام على طول. طيب، علشان البني آدم يأمن نفسه ولا يذهب إلى الحرام أبدا، يفضل في الحلال، أول ما يدخل في الشبهة نخاف عليه.
وقال المحدث:
يبقى أنا أصبح الطريق عندي دلوقتي واضح، طريق لاحب لأسماء بن سماء، جادة الطريق لنص الطريق يعني أنا ماشي عليه. كتاب الله عز وجل ما تتعوجش، تروحش اليمين ولا تروح شمال، خلاص عندي كتاب الله وعندي ضمير جواي واعظ الله في قلب كل مسلم. يبقى أنا يتضافر الداعيان جميعا على حظ العبد على أن يستقيم لربه سبحانه وتعالى. هذا صفة الطريق بصورة إجمالية. طيب، عقبات الطريق. طبعا احنا عندنا شيطان، وهذا الذي رفع عقيرته على ربه وامره بالسجود فابى واقسم لا يضلن بني ادم. قال الله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم. خلاص، عندي شيطان رجيم وصف الله عز وجل عداوته في القرآن بأنها عداوة بينة. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، وقال لآدم وحواء إنه لكما عدو مبين، وقال الله عز وجل: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أنا مش فاهم يعني البني آدم اللي بيحسب الحزبة دي. أنا لو افترضنا يعني جدلا كده إن الشيطان ده ابن حلال مصفي، ما هو الشيطان يعني، افترضنا إن هو يعني أنه ملك كريم، بلاش الشيطان يبقى ملك، خليه ملك كريم، ملك كريم في مقابل رب العالمين، تتخذ من وليا؟ لو اتخذت الملك ضللت. الله عز وجل يقول أفتتخذونه بعد ظهور عداوته البينة، وليست خفية إنما جعلها بينة ليقيم الحجة على كل مخلوق. فيش واحد يقول أصلا كانت خفية علي، أصلا ما كنتش واخد بالي. لا، الدنيا كلها تشترك في كره الشيطان وبغضه وتقبيح صورته. لو قلنا لأي صاحب قلم في جنبات الأرض صور لنا الشيطان، كل إنسان سيصور الشيطان بصورة قد تختلف من إنسان لآخر، لكنها تشترك في القبح وتشترك في الشر. فالشيطان عدو مبين، تمام؟ ده يقف لك على الرصد، ده منتظرك. وهذا الشيطان قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فتصور عدوك أنت لا تراه، هيجي لك من الخلف، هيجي لك من الأمام، يجي لك من اليمين، يجي لك يسار جات ست يعني، هيجي لك من أي جهة مقدور يقدر عليها. أنت لما يكون عدوك ما أنتش عارف هيجي لك منين، بتبقى مرعوب، تمام؟ الشيطان ده بيتشكل ويلعبك. لو أنني أبصره كان ممكن أتصرف معاه، على الأقل يقوى قلبي في مواجهته. وجعل له جنودا بالملايين أو المليارات، وأعطاه وسائل الإغواء. فهذا الشيطان لا يريد أن تصل إلى الله. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فيبقى الشيطان شغلته يوديك النار، وده مستنيك على الطريق، ينتظرك على الطريق. نعمل ايه في الشيطان ده؟ الفضيل بن عياض ابو علي رحمه الله، وهو احد السادة الكبار من علماء الحديث ومن ائمة الزهد الكبار، سأل رجلا يريد ان يمثل له الشيطان وكيف يستعين على دفع الشيطان، يعني سأل رجلا قال له ماذا تفعل إذا كنت في طريق وخرج عليك كلب الغنم؟ تعرف كلب الغنم ده؟ أي واحد غنم معاه غنم والكلام ده، الكلب بيبقى شرس. ليه؟ لأن فيه ذئاب، فلا يمكن الذئب أن يصل إلى الإيه؟ الكلاب، فعنده شراسة كلب الغنم ده. والنبغة الزبياني كان له بيت، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه معجبا به على ما رواه ابن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء. كان يقول النابغة: تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. أي واحد غنام معهوش كلاب الذئاب تأكل الغنم، إنما لو الغنم دي لها مستثفر حامي. تعرف المستثفر؟ الكلب المستثفر الذي جلس على مقعدته ونصب يديه ووضع ذنبه بين فخذيه، فده اسمه استثفار. عشان كده المرأة الحائض النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ استثفري بثوب، اي ضعي خرقة على موضع الدم. فالمستثفر بقى اللي هو ايه؟ واضع الذنب بتاعه ما بين فخذيه وجالس على مقعدته ونصب ايه؟ ونصب يديه. ده ناوي يعمل ايه اللي قاعد القعده دي؟ ناوي ينطلق، يعني جاهز. تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستثفر الحامي. فبيقول له يعني انت ماشي في الطريق وبعدين واحد غنم معاه غنم ومعاه كلاب، طلع عليك كلب الغنم، تعمل معاه ايه؟ قال له ارميه بحجر. قال له فان رجع اليك؟ قال له ارميه بحجر. قال له فان رجع اليك؟ قال له ارميه بحجر. قال هذا أمر يطول. ليه؟ ممكن حاجة من اثنين، يا أنا ما لقيش الحجر أجي أدور على الحجر عشان أضربه ما لقيش، ومن الممكن أن أجد الحجر ولكن ساعدي لا يقوى على الرمي يبقى هياكلني الكلب. إذا المسألة كل ما يجي لي أديله طوبة ده مش نافع الكلام ده، هذا أمر يطول، لا سيما طريق الله عز وجل طويل زي ما احنا قلنا مستقيم، ولسه هنتكلم على المسافة الزمنية اللي الإنسان هيقطعها حتى يصل إلى المنزل. فقال الرجل له ماذا أفعل يا أبا علي؟ قال عليك برب الكلب، قل لصاحب الكلب حوشوا عني كده أنا خلصت الموضوع، بدل ما تقعد كل شوية ترميه بطوبة والكلام ده، لا قل له حوشوا امنعه عني خلاص صاحب الكلب هياخده. يريد أن يقول له عليك برب الشياطين وما أضلت، يبقى ليس لك إلا الله في دفع هذا الشيطان. وأنا طبعا هأخر الكلام في المقارنة بين شيطان الإنس والجن، لكن يبقى أنا عندي الشيطان الكبير إبليس الملعون والجماعة الزبانية بتوعه والصبيان بتوعه الكلام ده، وعندي شياطين الإنس والجن، أدي العقبة التانية، وعندي النفس الأمارة بالسوء التي أحملها بين جنبي. فبالله عليك رجل تكالبت عليه كل هذه الأعداء، يجوز له أن يغفل أو أن يسهو أو أن يستهين بعداوة هؤلاء؟ ما ينبغي لذي عقل أبدا أن يرى أعداءه وخصومه بهذه القوة ثم لا يلوذ بربه. فنسأل الله عز وجل أن يحمينا وأن يتفضل علينا وأن يقبل منا.
أقبل إلى روض الهدى وصل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا،
يحدوك في درب الفلاح فتستقيم مسددا.
صفو الحياة ونور روحك أن تطيع محمدا.
أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا.